أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. الكلام في نتائج موارد الجمع العرفي الذي تقدم وقواعد الجمع العرفي. الآن النتيجة من جمع بين الدليلين يكون أحدهما غالب والآخر مغلوب. في هذه الصورة ما هي النتيجة التي نحصله من غلبة أحد الدليلين على الآخر؟ فهناك لا إشكال في أنه يتقدم الدليل الغالب على الدليل المغلوب، الخاص يتقدم على العام، المقيد يتقدم على المطلق، كذلك الحاكم على المحكوم، والوارد على المورود، وكذلك الأظهر والظاهر. فلا ريب ولا إشكال في تقدم الدليل الغالب على المغلوب حينئذ. إلا أن الكلام يقع في أنه دليل المغلوب بالنسبة إلى مدلوله ما يبقى منه بعد أن كانت هناك غلبة بين الدليلين وأحدهما غالب والآخر مغلوب. فما هو مدى نتيجة وما يتحصل من هذا بالنسبة إلى الدليل المغلوب؟ فهناك أنحاء. النحو الأول، أن لا يبقى للدليل المغلوب أي مدلول عملي، كما تقدم سابقا في الشروط السابقة، أن لا يبقى للدليل المغلوب أي مدلول عملي. في هذه الصورة قالوا بأنه يخرج دليل المغلوب عن أدلة حجية الظهور تخصصا، إذ أن الظهور إنما يكون حجة فيما إذا كان يترتب أثر عملي على الدليل، أما إذا لم يكن أي أثر ومدلول عملي يترتب عليه لأجل غلبة هذا الدليل عليه فلا يبقى له أثر لا تشمله أدلة الحجية، يخرج هذا عن تلك الأدلة تخصصا، كما في موارد التقية إذا تعارض الخبران وحملنا أحد الخبرين على التقية حينئذ لا أثر عملي لذلك الخبر فيخرج عن أدلة الحجية بالكلية. كذلك في موارد ما إذا حملنا الدليل على الجملة الخبرية في غير مورد الأوامر بقرينة منفصلة، إذا حملنا هذا الخبر على جملة خبرية في غير مورد المولوية حينئذ لا يبقى عليه أثر، هذا ما تقدم، فحينئذ يخرج عن دليل الحجية رأسا. إلا أننا استشكلنا سابقا سقوط دليل وظهور عن الفعلية لا يوجب سقوطه عن دليل الحجية بالكلية، إذ كثيرا من أننا ذكرنا أن دليل الحجية يشمل كل ظهور عرفي على سبيل القضية الحقيقية لا القضية الخارجية، يشمل كل ظهور عرفي على سبيل القضية الحقيقية، فإن كان يترتب عليه أثر فهو يترتب عليه أثر، إن لم يترتب عليه أثر يسقط عن الفعلية لا أن يسقط عن الحجية، كما في موارد ما إذا ورد خطاب ولم يكن مستمع في البين ولا خطاب في البين أبدا، أو كان هناك ولكنهم هلكوا، الآية الشريفة لمن الملك اليوم لله الواحد الخطاب، هذا القهار، هذا الخطاب لم يكن هناك أي مورد لسماع هذا الخطاب، يسقط الخطاب عن الحجية ولم يقل أحد بذلك. فدليل الظهور يشمل كل ظهور عرفي على سبيل القضية الحقيقية، وإن سقط الظهور عن الفعلية لأجر طارئ طرأ عليه معارض، هلاك المخاطب، لم يوجد في مجلس الخطاب أي مخاطب في البين، حينئذ الظهور لا يسقط عن الحجية وإن سقط الظهور عن الفعلية، إذ لا أثر عملي ومدلول عملي بالنسبة إليه، وتقدم الكلام في ذلك في البحث السابق. هذا هو النحو الأول. النحو الثاني أن لا أن يبقى الأثر بالنسبة إلى دليل مغلوب يبقى على أثره تاما من دون أن يكون هناك خروج عن ذلك الأثر، وهذا هناك دليل غالب ودليل مغلوب، إلا أن الدليل المغلوب لم يخرج عن مدلوله ولم يقتطع منه شيء أبدا، كما في النسبة إلى موارد الورود، حيث أننا ذكرنا بأن دليل الوارد يتقدم على دليل المورود بمقتضى قواعد الجمع العرفي، إلا أن التعارض لم يكن هناك بين الجعلين، وإنما التعارض إنما يكون بين المجعولين في مقام الفعلية، فالجعل باق على فعليته ودليل المغلوب باق على أثره العملي من دون أن يقتطع منه شيء، وهذا واضح. الثالث، ما إذا بقي جزء من مدلول المدليل المغلوب وإن اقتطع منه جزء آخر، كما في موارد التخصيص وموارد التقييد، فإن دليل العام يبقى على أثره في جزء بعد اقتطاع جزء منه، كذلك الإطلاق يبقى أثر في أثر، يبقى جزء من مدلوله وإن اقتطع من جزء آخر بدليل التقييد بالمقيد، فهذا القسم أيضا واقع ولا إشكال فيه. القسم الرابع، ما إذا كان الدليل الغالب يوجب تغيير مفاد الدليل المغلوب حينئذ، ولكن يعين هذا المفاد هو الدليل الغالب الذي يعينه، ففي الدليل المغلوب يتغير مفاده إلى مفاد آخر، وتعيين ذلك المفاد الآخر إنما يكون بالدليل الغالب، كما في موارد الحكومة التفسيرية، حيث يرد دليل حاكم ويغير مفاد المحكوم إلى ما يريده دليل الحاكم، حيث يفسر ذلك فيتبدل مفاد دليل المحكوم إلى مفاد جديد، لكن هذا المفاد الجديد إنما يعينه الدليل الحاكم. هذا هو القسم الرابع. القسم الثالث، أن يتغير مفاد دليل المغلوب إلى مفاد آخر، ولكن يعينه نفس دليل المغلوب لا أن يعينه دليل الغالب كما في القسم السابق، فنفس دليل المغلوب إنما يعين مفاد آخر لوجود دليل غالب في البين، كما فيما إذا كان لللفظ معان متعددة وكان ظاهرا في أحد هذه المعاني، فإن كان المعنى الثاني أيضا ظاهر وغالب يحمل بعد ورود هذا الدليل عليه، فيكون هذا الدليل المغلوب ينصرف إلى معنى ثان ويفيد معنى ثان، ولكن هذا المعنى الثاني هو ظاهر أيضا من معان متعددة التي يمكن أن نستعمل ذلك اللفظ فيه، وتارة أخرى لا يكون ذلك المعنى الثاني أو المفاد الثاني ظاهرا، بل يكون من المجازات التي تتعدد يحتاج إلى عناية زائدة في تعيين أحد المجازات، إذ لا إشكال ولا ريب في أن اللفظ إذا ظهر خرج عن الظهور الأولي له إنما يحتاج إلى ظهور ثانوي إلى قرينة خاصة في البين، ففي المقام إنما عخر الدليل الغالب جعل مفادا جديدا لدليل المغلوب، ودليل المغلوب هو الذي يعين أحد هذه المعاني، فإن كان ذلك المفاد الثاني الذي تغير إليه الدليل المغلوب ظاهرا فلا إشكال في البين، وإن لم يكن له ظهور بل كان من المجازات المتعددة يحتاج إلى تعيين أحد المجازات إلى قرينة خاصة وعناية زائدة، إذ لا ريب ولا إشكال في أن اللفظ إذا خرج عن الظهور الأولي له إنما يحتاج إلى ظهور ثانوي إلى قرينة معينة حينئذ. هذه هي الأقسام الخمسة التي تطرأ على الدليل المغلوب بعدما يكون هناك قواعد الجمع العرفي، فنجمع بين الدليلين بهذه الأقسام. وأمثلة كل واحد من هذه الأقسام الخمسة مذكورة في الفقه، موجودة فيها بكثرة، وربما تجتمع في مثال واحد بعض الأنحاء بناء على اختلاف المباني في ذلك، كما في المثال المعروف أنه إذا أننا نحمل الأمر على الاستحباب إذا ورد ترخيص في البين، فلا إشكال في أنه إذا ورد ترخيص نحمل الأمر على الاستحباب والندب، لكن يختلف ذلك بحسب المباني في دليل الأمر على الوجوب. إذ ذكرنا في بحث الأوامر أن المباني مختلفة في دلالة الأمر على الوجوب، فبعض الأصوليين منهم المحقق النايني ومن تبعه قالوا بأن الأمر إنما يدل على الوجوب بحكم العقل وليس لا من اللفظ، لا يدل اللفظ لا إطلاقا ولا وضعا، وإنما نستفيد الوجوب من حكم العقل. في هذه الصورة إنما يكون يدخل هذا في القسم الثالث والنحو الثالث المتقدم، إنما هنا أخرجنا الأمر عن المعناه عن معناه إلى الاستحباب، أي المعنى الوجوب إلى الاستحباب بدليل غالب، لكن دليل الغالب لم يتصرف في اللفظ فبقي على معناه الحقيقي بتمام معناه، إلا أنه أخرجه عن موضوع حكم العقل فتصرف في موضوعه وهو حكم العقل، فهذا يدخل في النحو الثاني مما تقدم. وإن قلنا بأن الأمر إنما يدل على الوجوب بالإطلاق ومقدمات الحكمة، فإن مقدمات الحكمة إذا أجريناها يدل الأمر على مطلق الوجوب المطلق، والوجوب المطلق بمعنى الأمر الطلب المطلق، والطلب المطلق معناه الوجوب حينئذ، فببركة الإطلاق ومقدمات الحكمة استفدنا الطلب المطلق وهو يراد في الوجوب. فإذا ورد دليل على الترخيص حينئذ تصرفنا في لفظ الأمر في الوجوب والأمر أخرجناه عن بعض معناه ولم نخرجه عن الكل، فأخرجناه عن الطلب المطلق إلى الطلب مطلق الطلب، فمطلق الطلب يدل على الوجوب، فأدخلناه في القسم الثالث الذي يدخل يبقى بعض الأثر دون البعض الآخر بعد اقتطاع جزء منهم. وإن قلنا بأن الوجوب إنما نستفيده من الأمر بالوضع حينئذ، إنما يدل الوضع وضع الأمر والهيئة تدل على الوجوب حينئذ، في هذه الصورة يدخل في النحو الأخير وهو النحو الخامس، حيث أن دليل الغالب أخرج الأمر عن الظهور الوضعي الأولي له وأدخله في ظهور ثانوي، وبما أن الظهور الثانوي وهو الاستحباب معروف بالنسبة إلى الأمر، ولذلك جعلنا الأمر في الطلب الاستحبابي دون طلب الإلزامي فيدخل في القسم الثالث. ففي هذا المثال المعروف وهو أننا نحمل الأمر على الاستحباب إذا ورد ترخيص في البين يجتمع أنحاء ثلاثة من الأنحاءات الثلاثة بناء على اختلاف المباني في دلالة الأمر على الوجوب، فإما يدل الأمر على الوجوب بحكم العقل فيدخل في القسم الثاني، وإما أن يدل الأمر على الوجوب بمقتضى الإطلاق وإطلاق ومقدمات الحكمة يدخل في النحو الثالث، وإما أن يدل الأمر على الوجوب بالوضع، فلو تصرفنا وأخرجناه عن الظهور الأولي الوضعي له يدخل في ظهور ثانوي، والظهور الثانوي إنما يعينه عناية زائدة أو معروفية الأمر وهو الندب حينئذ، فيدخل في النحو الخامس هذا ما يتعلق بالتعارض غير المستقر وموارد الجمع العرفي وقواعد ذلك الجمع العرفي. وبذلك ننهي الكلام عن التعارض غير المستقر. يبقى القسم الثاني وهو التعارض المستقر. وقد عرفتم سابقا أنه إذا أطلق في الفقه والأصول بحث التعارض ينصرف إلى هذا القسم من التعارض. أما القسم السابق وهو التعارض الغير المستقر إنما أطلق التعارض عليه إطلاقا مسامحيا، إذ إن التعارض يرتفع بأدنى فكر وتأمل في البين، لا يحتاج إلى أعمان النظر أو استعمال قواعد التعارض الذي سيأتي بيانها. بمجرد إعمال فكر ونظر بين الدليلين يرتفع هذا التعارض، فإطلاق التعارض عليه إطلاق مسامحي. فإذا أطلق التعارض في الفقه والأصول أن بين الدليلين تعارض ينصرف إلى التعارض المستقر حينئذ، لا التعارض غير المستقر هذا. وقد عرفتم بأن المراد من التعارض المستقر أو مطلق التعارض هو ما إذا كان هناك دليلان يدلان على حكمين، وهناك في مرحلة الثبوت تناف بين الحكمين، عدم إمكان الجمع بين الحكمين في مرحلة الثبوت، ولكن في مرحلة الإثبات قد اجتمع كل واحد من الدليلين، دليل هذا الحكم دليل هذا الحكم، كل واحد من الدليلين لشرائط الحجية. ففي مرحلة الثبوت لا يمكن اجتماعهما لتنافيهما، هذا يدل على الوجوب وذاك يدل على الحرمة، لا يمكن اجتماعهما. وفي مرحلة الإثبات أن كل واحد من هذين الدليلين قد اجتمعت فيه شروط الحجية، حينئذ ومنشأ ذلك هو التنافي بين الدليلين الذي يسري إلى دليل الحجية، ومن سريانه إلى دليل الحجية يسري إلى مقتضى دليل الحجية على العموم، حيث أن دليل الحجية يشمل هذا الدليل وأن دليل الحجية يشمل هذا الدليل، فيقع التعارض بين مقتضى دليل الحجية الشامل لكل واحد منهما. هذا معنى التعارض المستقر الذي نريد أن نبحث فيه. لا ريب ولا إشكال في أنه هذا التعارض المستقر إنما يتحقق في إذا لم يمكن الجمع بينهما بالجمع العرفي. أما إذا أمكننا أن نجمع بينهما بالجمع العرفي الذي تقدم موارده لا إشكال في أنه لا يدخل في هذا القسم أبدا. ولا ريب ولا إشكال في أن هذا التعارض يوجد في كل فن وعلم، بل يتحقق في العرفيات أيضا، ففي كل علم هناك تعارض بين أدلتها وخصوصياتها، وفي كل أمر عرفي يتحقق التعارض بينها. حينئذ لا يمكن أن نتصور، والحال هذه أن هذا الأمر شائع ومن الأمور الدارجة حينئذ، لا يمكن أن لا يكون للعقلاء في هذا الأمر العرفي أن لا يكون لهم بناء مستمر أو سيرة مستقرة، فلا بد من الفحص عن هذا البناء العقلائي في موارد التعارض حينئذ. ثم نرجع إلى الأدلة الشرعية، فإن ثبت رجع في الأدلة الشرعية عن هذا البناء العقلائي نتعبد به حينئذ ونرفع اليد عن البناء العقلائي، وأما إذا لم يرد رجع من قبل الشرع عن هذا البناء العقلائي والسيرة العقلائية حينئذ نأخذ بذلك، وتكون الأدلة الشرعية قد تكون كاشفة عن تلك السيرة العقلائية، كما في جميع السير العقلائية إذا كانت هناك ردع من قبل الشارع نتعبد بالردع، أما إذا لم يكن ردع من قبل الشارع فمعناه أنه إمضاء لتلك السيرة، أن هذه السيرة جارية وبمرأة من الشارع الأقدس فحينئذ لم يرد فيه ردع نأخذ بهذه السيرة ولا إشكال فيه. فالكلام في التعارض هذا أو التعارض المستقر يقع في ضمن فصول يأتي الكلام فيه مفصلا إن شاء الله.